بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحيي إخواننا هذه الليلة في درسنا في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس يبث أيضا عبر مركز الإمام الطرطوشي وعلى موقعنا أيضا، الذين يتابعون الموقع حفظ الله الجميع. وهذا الدرس هو لازلنا في كتاب أو في باب الصبر، لازلنا في باب الصبر، وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب. توقفنا عند قول الحافظ النووي وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وأعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل سعد بن سنان ابن مالك، أو سعيد بن سعد ابن مالك بن سنان الخدري. وقد تقدمت سيرته في درس مضى في هذا الكتاب. هذا الحديث أيضا فيه بيان أهمية الصبر في حياة المسلم. في الحديث عن أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار، أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل المدينة، الأنصار من أهل المدينة الذين هاجر إليهم صحابة المهاجرون من مكة وهم في المدينة سموا الأنصار، قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سألوه مما عنده في بيت المال من حاجتهم عند حصول الحاجة للمسلم والفاقة، فإنه أول ما يلجأ إلى بيت المال المسلمين. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ينفق من بيت مال المسلمين مما يرد على بيت مال المسلمين من الزكوات وغيره، ومما يكون من الجهاد. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام العطاء فأعطاهم مما عنده عليه الصلاة والسلام، ثم سألوه مرة أخرى، سألوا الرسول مرة أخرى أيضا يريدون العطاء، كأنهم لم يكتفوا بما أعطاهم قبل ذلك، فأعطاهم أيضا حتى نفذ ما عنده عليه الصلاة والسلام، أي حتى نفذ ما عند الرسول في في بيت المال من العطيات للمسلمين في هذه الحالة الخاصة بالفقراء. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين أنفق كل شيء بيده: ما يكون عندي من خير فلا أدخره عنكم. نعم، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس بالبخيل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو قد أوتي كمال الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا يبخل أن ينفق في سبيل الله تعالى. فقال له: لو أن عندي من خير ما يكون عندي من خير، أي من مال وغير ذلك من حاجات المسلمين، فلا أدخره عنكم، فإنه ينفقه، لأن هذا مصادر الإنفاق في بيت المال. لكن بين لهم أمر آخر عظيم، وهو الاستعفاف. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي من كان يلجأ إلى العفاف وإلى غنى النفس فلا يسأل أحد، بل يستعين بالله فيعف نفسه ويضرب في الأرض، فالله تعالى يوفقه إلى العفاف. ومن يستغني، أي يظهر الغناء وإن كان فقيرا، فإن الله تعالى يغنيه، إلى أن قال: ومن يتصبر يصبره الله. هذا موضع الشاهد في الحديث. ومن يتحلى بهذه الخصلة العظيمة والخلة المباركة وهي الصبر والاحتساب والسؤال ما عند الله تعالى مع الضرب في الحياة والأسباب، الله تعالى يرزقه الصبر، وهذا شأنه عظيم. قال: وما أعطي أحد عطاء، يعني كان أي كان العطاء، وما أعطي أحد، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. أعظم ما ينبغي أن يطلبه الإنسان من العطاءات هو أن يصبر ويحتسب، فإن في الصبر خير عظيم. الحديث، راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء عند النسائي أنه قال: سرحتني أمي للنبي عليه الصلاة والسلام لأسأله في حاجة شديدة، كأنهم كانوا في حاجة ماسة مما يحتاجه الإنسان في حياته، فصرحته أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال، ذكر الحديث هذا إلى أن قال: من استغنى أغناه الله. فوقفت في أذن هذا الصحابي الجليل وعرف معنى ذلك، إلى أن قال: ومن سأل وله أوقية، الرسول يقول: ومن سأل وله أوقية فقد ألحف، أي يعني سأل سؤالا فيه لحة ولا ينبغي له، لأن الأوقية تعتبر مال عظيم. فقلت: ناقتي التي خلفتها في البيت والتي جئت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله، يعني اكتفى بوجود هذه الناقة يبيعها ويقضي حاجته وغيرها أو يعمل عليها، هذه خير من أوقية التي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تكفي. ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى أمه حدثها بهذا الحديث الذي جاء الرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من فقه الصحابي رضي الله تعالى عنه. والفاقة تصيب الإنسان، والحاجة أيضا، والفقر وقلة العيش، كل هذا يحصل مع الإنسان وقد يربط الحجر على بطنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والصحابة في أول دعوتهم، في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته معه، وكان لذلك الصحابة يسألونه فيعطيهم مما عنده مما تيسر. وهكذا قال: ما يكون عندي خير فلن أدخره عنكم، لكن قد ينفذ عنه عليه الصلاة والسلام. وهو لا يمكن أن يدخر شيء من عطاء وهو عنده، لكنه حثهم عليه الصلاة والسلام إلى الاستعفاف أولا، والاستغناء ثانيا، والصبر ثالثا، وهذا أعظم. وهكذا المؤمن، فقال: ومن يستعفف، أي يطلب العفاف من الله تعالى أن يعفه ولا يجعله في حاجة الناس، فهذا خير له، فالله تعالى يوفقه للعفاف. ومن يستغني، يطلب الغناء من الله تعالى، وخير الله عظيم، يغنيه الله تعالى. والثالثة مع ذلك كل هذا الأعظم التصبر، ومن يتصبر يصبره الله تعالى. ثلاث أمور عظيمة. الاستعفاف هذا يستعفف عما حرم الله عليه من كل شيء، تعفف من تشحذ الناس، تعفف من الوقوع في المعاصي، وأي كانت من زنا وغير ذلك. والإنسان ينبغي لا يتبع نفسه ويعطيها هواها، وإنما يشكم هذه النفس ويجعل لها خطام باللجوء إلى الله تعالى، والعبادة والدعاء والاعتماد على الله تعالى، في الصبر على مروءة المسلم وغناه بنفسه وبعده عن المحرمات وسعيه في التقوى إلى أقصى حدودها، فإنه لا يهلك. فإن من الشرور العظيمة أن تطلق عينك في زنا، فالزنا في العين تزني، أو تطلق أذنك والأذن وأيضا تزني، وأن تطلق يدك بالبطش وغيره واليد أيضا تزني، وهذا زناها. وهكذا يصدق الفرج أو يكذب. فاستعفف عن الفواحش وعن الدناءة وعن طلب ما عند الغير، كن عفيفا، اطلب العفاف بالفعل، بترك جميع المحرمات والسعي في المباحات، واحمي نفسك من ذلك. الثاني: من يستغني يغنيه الله، اطلب الغناء، اطلب ما عند الله تعالى عما في يد الناس، فالله يغنيك. وأما أن تسأل الناس هذا يعطيك وهذا يمنعك، فهذه مذلة. والفقير فقير بقلبه، إذا وطن قلبه على الفقر طال مداه عنده. والغني من أغنى الله قلبه، فصار عنده قلب غني، ولو لم يكن عنده شيء هو غني بإيمانه وبما أعطاه الله من قوة وضرب في الأرض. وهكذا من السعي الحثيث، فالنفس العزيزة لا تندل أبدا، ومعها الله تعالى، والله تعالى مع المؤمن. وهكذا ينأى عن السؤال إلا سؤال الله تعالى، فالذي يسأل الله تعالى الله يعطيه. ثالثا قال: ومن يتصبر، هذا شيء عظيم، الصبر شأنه عظيم، يصبره الله تعالى، أي يعطيه الله الصبر. والصبر هو حبس النفس المحرمات وما عند الغير من الحاجات، وهكذا الصبر على الفقر وعدم السؤال، يعينك الله بالتصبر. وهذا هو الشاهد في الحديث لأنه باب الصبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. أعظم شيء الصبر، أمره عظيم جدا. من من الله عليه بالصبر فقد أعطاه رزقا عظيما وخيرا واسعا جما، لأن الإنسان الصبور يتحمل كل شيء. إذا أصابته ضراء صبر، وهكذا إذا أغواه الشيطان صبر وتصبر، فلا يدع مجال للشيطان ويعينه الله على ذلك. الحمد لله. والإنسان قد من الله عليه بالصبر، فهذا إذا من الله عليه به فقد أعطاه عطاء عظيما، لا عطاء أوسع منه. وتجد الإنسان الصبور يتحمل من أذى الناس ومن ما يتعرض عليه أيضا وله من جوع وفقر أو قلة يد، كل ذلك تجد عنده من قوة الإيمان وقوة العزيمة وقوة الصبر، فلا يغضبه شيء ولا يتذلل لأحد، وإنما رجاؤه عند الله تعالى، وتحصل عنده الطمأنينة وأيضا يحصل عنده الهدوء النفسي واستراحة النفس. هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شأنه عظيم جدا. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى النووي، قال عن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الصحابي الجليل راوي الحديث أبي يحيى صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، يقال له صهيب الرومي، قيل لأن الروم سبوه صغيرا في سبي، فابتاعه منهم كلب، رجل اسمه كلب، فباعه فاشتراه منه عبد الله بن جدعان، ثم اعتقه عبد الله بن جدعان، اعتق صهيب. وقيل أنه هرب من الروم لما كبر ثم عقل فقدم مكة وحالف ابن جدعان حلف، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان من السابقين الأولين في الإسلام، وكان أسلم مع عمار في يوم واحد، وكان إسلامهما بعد 34 من الصحابة، رجل من الصحابة كان كملوا هذا العدد، وكان من المتعففين والمستضعفين في مكة الذين عذبوا في مكة وصبروا رضي الله عنهم، وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الحارث ابن الصمة، وجاهد مع الرسول، شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في عهده كان محبا لصهيب حسن الظن به، حتى أنه أوصى أن يصلي عليه صهيب جنازته إذا مات، وأوصى أن يصلي بالمسلمين بعد موت أمير المؤمنين عمر حتى يتفق أهل الشورى على أمير بعده، أمير المؤمنين بعده، وحصل ذلك. وروى أو روي عنه ما يقارب 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفى بالمدينة عام 38 أو 39 على الاختلاف، وهو ابن 73 سنة، ودفن بالمدينة رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الصحابي الجليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي صهيب بن سنان رضي الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. عجبا هنا أي ظهور الاستعجاب، وهو يعني الانبهاث والاستحسان في حال هذا المؤمن، يعني عنده خصال عظيمة ليست لأحد إلا لأهل الإيمان. فالمؤمن نشأته على الإيمان وعلى الخير، فكله خير، وهذا الخير الذي خص به المؤمن ليس في أحد من البشر إلا في المؤمن فقط. أما الكفرة سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو عابد حجر أو عابد نار، كل هؤلاء في شقاء، نسأل الله السلام والعافية. لكن خص المسلم بأمر عجيب، هذا خاص للمؤمن. يقول عليه الصلاة: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، يعني جميع حال المؤمن خير، أن جاع خير، وإن غني خير، وإن جاهد خير، وإن صلى خير، وإن تزوج خير، وإن ربى خير، وإن قرأ خير، وإن علم خير، وإن تعلم، كل حياة المؤمن في خير. وهذه نعمة عظيمة، لماذا؟ لأنه عبد مطيع لله تعالى، يسير على الدرب، درب الإيمان، خصاله جمة كلها خير. وهذا ليس إلا، ليس لأحد إلا للمؤمن. وهنا فصل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الخيرية فقال: إن أصابته سراء، أي ما يفرحه وما يدخل عليه السرور في حياته، وهو يضرب وهو يعيش مع أهله ومع المسلمين، يتقلّى في هذه الدنيا ويعمر فيها ويطيع الله فيها ويتقي الله فيها، إذا أصابه ما يسر أثنى أو ألحق ذلك بالشكر: ولئن شكرتم لأزيدنكم، حتى يزيد الله تعالى سراء عظم. إذا أصابته سراء شكر الله وقال الحمد لله، الشكر لله، المنة من الله، العطاء من الله، فكان شكره خير أعظم، يعني خير على نور على نور، يزيده سرور. وإن أصابته ضراء، عكس مصيبة، أي إن كانت مصيبة في مال، في أهل، في أمور من معصية وقع فيها، في شيء، كل هذا أضر، ضرر لا ينسان، يعني ينبغي يعني أن يعني ينفك عنه، لا ينفك عنه الإنسان. فإن أصابته ضراء صبر، انظر هنا الدليل في الحديث، يصبر على الضراء ويتحمل ويعلم أن هذا قدر الله تعالى في خلقه، وهو من خلق الله تعالى، فلا يتسخط ولا يزداد معصية ولا يزداد يعني في كلام بذيء كالذي يفعلون إذا مات عليه عزيز، قطع ثيابه من المرأة والنساء وهكذا، وفعل ما فعل من المنكرات كأنه بهذا يعيد ما مضى، لا والله، بل أنت تأثم في هذه الحالات. وإن الصبر هنا مطلوب في كل الحالات، هذا حال المؤمن. وكل إنسان تحت قضاء الله تعالى لا ينفك من هذين الأمرين، إما في سرور أو وحبور أو في يعني أمور تحتاج إلى صبر، شقاء وتعب ومرض وموت وغير ذلك، إما سراء أو ضراء. والناس في هذا ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول هم أهل الإيمان الذين يصبرون على كل حال، على كل ما قدر الله تعالى، على كل ما أصابهم من الضراء، كل أنواع الضراء يصبرون عليه على أقدار الله تعالى، وينتظرون الفرج من الله تعالى، ويحتسبون الأجر. هنا يأتي الخير العظيم. إذا أصيبت بمصيبة انتظر الفرج واحتسب الخير، واحتسب أن هذا أجر لك. بعض الناس إذا أصابت المصيبة يجلس يبكي ويفعل فعل. ما الذي يفعل؟ هنا الاحتساب أن تقول الحمد لله، هذا أجر وثوابي، هذا ابتلاء من الله، هذا كفارة لي. هنا الخير العظيم. فكان الخير العظيم عند حصول المصيبة بالاحتساب خيرا له. فهذا أجر الصابرين، العطاء والأجر الثواب العظيم، مقامات عظيمة عند الله تعالى له لا يعلمها إلا الله، يلقاها يوم يفارق هذه الدنيا، وقد يعطى شيء منها في دنياه. إن أصابته سراء من نعم دين كالعلم والعمل الصالح والولد الصالح والمال وهكذا، شكر الله تعالى وقام بطاعة الله تعالى وأدى الواجب الذي عليه، هذا كله طاعة لله تعالى، أدرك من الأجر العظيم والعطاء الذي لا حد له من الله تعالى. يشكر الله تعالى على هذا الخير وعلى نعمه التي تترى، نعمة الدين ونعمة الدنيا. نعم، نعمة الدين بالسراء ونعمة الدين أيضا بالشكر، هذا حال المؤمن. أما الكافر أعوذ بالله، فهو حاله كله شر. إذا أصابته الضراء لم يصبر، تضجر، وربما انتحر، وربما صاح بالويل والثبور وسب الدهر وسب، أعوذ بالله، وسب الدين وسب كل شيء، أعوذ بالله، خزي، بلاء فوق بلاء. وإن أصابته سراء لم يشكر، كافر، فكانت عنده السراء عقابا عاجلا في الدنيا قبل الآخرة. بل أن الكافر لا ينال اللقمة ولا الشربة إلا ولم يشكر الله بها عوقب عليه. أما المؤمن إذا أكل أو شرب شكر الله كان له من الأجر العظيم. فالكافر كل حاله شر، هكذا، لأنه قد جعل الحلال حراما وتسخط عليه، والله يمن على عباده ويرجو منهم شكره على ذلك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، قل هي للذين آمنوا منه، وأيضا شكر وأجر عظيم للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ليس لأحد يوم القيامة في ذلك إلا المؤمن. أما الكافر قد يمن عليه في الدنيا ثم يعذب في الآخرة لأنه لم يشكر الله تعالى على ذلك. هذا خاص للمؤمن في يوم القيامة، وله ذلك أيضا في الدنيا على قدر صبره وعلى قدر تحمله وعلى قدر احتسابه. فالمسلم في خير والكافر في شر. الكافر في شر في كل حال، في الضراء، في السراء، في كل حاله. ولذلك ينبغي المؤمن أن يفرح بإيمانه، ليس ذلك إلا للمؤمن. في الحديث فوائد عظيمة لأهل الإيمان من الخير والنعمة، وفيه أيضا حث على الصبر على الضراء والتحمل حال حصول الضراء، وهكذا مواصلة الصبر حتى يأتي الفرج، ويدعو الله تعالى يفرج عنه ويحتسب الأجر عند الله فينال الدرجات العلى عند الله تعالى. وليس ذاك عكس، وإنما ذاك الكافر. فالمؤمن في خير عظيم. في الحديث الحث على الشكر عند الحالين، عند السراء وعند الضراء، لأن الأمر لله تعالى. فإذا علمت أن الأمر لله تعالى أنت عبد لله تعالى، كل ما أنزل الله بك خير لك، إن هي سراء اشكر الله تعالى فهو خير لك، وإن هي ضراء أيضا خير لا تعلم أنت، لكن الله قدر عليك ذلك وتصبر وتعتزم فهو خير عظيم لك. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، نعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إذا وفقك الله تعالى أيها المؤمن لهذا فأنت على خير عظيم، تزداد مرارا وتكرارا من هذه النعم في كل أحوالك، أعانك الله وزادك من ذلك. وهكذا على المؤمن أن يستحضر هذه المعاني الجليلة، وعلى أهمية الصبر في حياته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ما شاء الله. رواه البخاري. هكذا شعرت بفراق والدها وإمام الأمة ونبيها وخاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان حال من حال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن حوله ممن أحبه، ولا أحب للأب من الأولاد ولا سيما البنات. فلما ثقل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه مرض الموت كان يتغشاه الكرب، أي يأتيه من غشيان الحمى ومن نزول الموت عليه فيصب عليه الماء، وهكذا مرار وتكرار. وحضرت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهذا البلاء عند الموت رفعة عظيمة للمؤمن، فإن المؤمن لا يصيبه كرب في أي موضع إلا وله أجر عظيم. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا خلافا لكل إنسان من الناس، لأن أجره عظيم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إن عظم البلاء فيه عظم الأجر. فكان إذا تغشاه الموت قالت فاطمة واكرب أبتاه، تتوجع رضي الله تعالى عنها. والمرأة دائما ضعيفة تشعر بهذه الآلام على أبيها فتقول هذا القول، لكنها محتسبة رضي الله عنها. قال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى إلى الجنان. كان عليه الصلاة والسلام يتغشاه الموت وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق. خير عليه الصلاة والسلام بالبقاء في الدنيا أو بالموت، فاختار الرفيق الأعلى، أي رفيق له الله تعالى، أن يكون تحت قضاء الله تعالى وقدره. فجعلت تقول يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. جبريل الذي كان ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، بموت الرسول لا ينزل، كان ينزل صباحا ومساء بالوحي، بعد موت الرسول لا ينزل على أحد، رسول خاتم الأنبياء. فهنا ينعى إلى جبريل. هكذا كان الأمر.
عليه الصلاة والسلام، فانقطع بموته الوحي والرسالة والنبوة. وقولها أجاب ربه، أجاب ربا دعاء، لأن الله هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، فأجال العباد بيده سبحانه وتعالى، وكل شيء إلى الله، والمنتهى إليه والمرجع إليه. فأجاب دعاء الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان إذا مات صار كغيره، والرسول صار كغيره من المؤمنين، يصعد الله، يستصعد روحه بين يدي الله تعالى فوق السماء السابعة، ثم في الفردوس، في جنة الفردوس مأواه، لأنه أعلى الخلق منزلة عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اسألوا لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مأواه في جنة الفردوس، ومأواه جنة الفردوس، وهي أعلى درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرحمن عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى درجاتها عليه الصلاة والسلام. ثم حمل عليه الصلاة والسلام ودفن، ولما دفن قالت رضي الله تعالى: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تحبونه، هذا الذي جاء بهذا الخير كله، تحثون عليه التراب، لكنه أمر الله الذي كتب على كل بشر أنه إذا مات يوضع في التراب. وهكذا من شدة وجدها قالت هذا الكلام، ومن شدة محبة الصحابة أيضا رضي الله عنهم، وعلمها بذلك المحبة في قلوبهم، نعم طابت قلوبهم في ذلك، لأنه أمر الله، ويفدى عليه الصلاة والسلام بالصحابة كلهم، لكن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، هذا أمر الله وحكم الله المرجع إليه: إنك ميت أي محمد، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي الحديث فوائد عظيمة، منها أن الرسول كغيره من البشر يمرض ويجوع ويحزن وهكذا، جميع الأمور البشرية تعتريها عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. هكذا أيضا في الحديث أن رد الأمور لله تعالى، والأمر لله تعالى في كل الأحوال، والرسول رد أمره إلى الله تعالى، وفيه رد على المشركين وعلى الذين يستغيثون بغير الله، أن الأمر لله أولا وقبل كل شيء، وليس لأحد كائنا من كان شيء في ذلك، إنما الأمر في الضراء والسراء لله تعالى لا غيره، أحدا كائنا من كان. قال تعالى غامر النبي: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، بل هو عبد من عباد الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، الآية إلا بلاغ من الله ورسول ورسالاته. وهكذا قالت فاطمة رضي الله عنها بنت محمد، وقد قال لها عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا قال لعمته ولعمه: لا يغني عن حد، إنما هو رسول في الدنيا وقبض، والأمر لله من قبل ومن بعد. فالمؤمن لا بد أن يتصبر. وكان عليه الصلاة والسلام قمة في الصبر. في الحديث دليل على أنه لا بأس بشيء من الندم اليسير الذي ليس فيه شق صدر ولا فيه تسخط ولا فيه كلام بديء أو كلام يغضب الله تعالى، إنما شيء من ظهور الحزن، وهذا يعتري الإنسان كائنا من كان. ولا اعتراض لإقدار الله تعالى. أيضا في الحديث دليل على أن فاطمة بنت محمد بقيت بعد موته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، ولم يبقى من بعده أحد من أولاد إلا هي، كل أولاده ماتوا قبلها وماتوا في حياته، فبقيت فاطمة، ولم يدع الرسول ميراث لا لفاطمة ولا لأزواجه ولا لعمه ولا شيء، أورثهم هذا الدين وما جاء به عليه الصلاة والسلام. إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أي في بيت المال يضيع. وهكذا حال الإنسان في حياته. نعم. طيب، قال بعد ذلك: وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، قال: أرسلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه، أي مرة ثانية تقسم عليه، ليأتينها. فقال فقام ومعه سعد ابن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي في حال احتضاره، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذه الدموع؟ لأن نهاهم عن البكاء والعويل وهكذا، لكن ليس الأمر كما ظن سعد. فقال: هذه رحمة، يعني بكى رسول الله ودمعت رحمة بهذا الولد مما يعاني من سكرات الموت، وإلا عند الله خير عظيم. هذه رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب عباده. ولو بكى إنسان على إنسان من باب الرحمة على الميت هذا جائز، ما في شيء، هذا الدليل، هذا ما جاء في الحديث. لكن أن تبكي تسخط بأقدار الله هذا لا يجوز، حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: في قلوب من شاء، أي رحمة يجعلها في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم لا شك، وفيه بيان يعني الموت وما يدرك الإنسان من هذا، وأن لا محالة، والإنسان قد يموت كبير في 100 سنة وأكثر، وقد يموت صغير في مثل هذا، وهو معروف في كل لحظة، فينبغي الإنسان يستعد دائما. وإذا حصل الموت لابد من أن يكون الصبر في أعظم درجاته، لأن حالة ابتلاء، فأورده المصنف في هذا الباب. ولذلك عندما أرسلت يعني بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب لعلها، نعم، إلى الرسول أن يحضر ويشهد حال احتضار هذا الصبي، فأرسل إليها اصبري، أمر لا بد أن يقع كل إنسان، صبرها أن هذا لله ما أخذ، لأن لهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن خلقنا بإذن الله وهو الذي نرجع إليه. ولكن ألحت: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يؤكد عليها بقوة اللفظة، فلتصبر أمر بالصبر، ولتحتسب تحتسب أجر عند الله تعالى. فأرسلت إليه تقسم عليه، يعني تشدد في حضوره. فأجابها عليه الصلاة والسلام، فقام معه جمع من الصحابة، ذكر منهم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وكانوا في صحبة رسول دائما لا يفارق، وزيد بن ثابت ورجال آخر لم يذكرهم. فرفع الرسول الصبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعطته الصبي، فأقعده في حجره عليه الصلاة والسلام، ونفسه تقعقع أي تضطرب تتحرك يعني من سكرات الموت والروح تخرج. ففاضت عينا الرسول عليه الصلاة والسلام، دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من رحمته بهذا الذي يعاني الطفل الصغير، ولكنه تصبر وقال كلاما عظيما لما أنكر عليه سعد: يا رسول الله كيف تبكي وقد أمرتنا بعدم البكاء، أي عدم النواحة النياحة وعدم يعني التسخط والصبر. فبين إنما هذه رحمة بالعبد وليس تسخط من أقدار الله تعالى، وبين هذا الأمر العظيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المؤمن ينبغي أن يصبر في مثل هذه الحالات وأعظم ذلك، فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، جملة عظيمة هذه، معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر لله ليس لك، أنت جئت بأمر الله وهو الذي أخذك، فانظر ماذا تفعل ما بين المجيء وبين الأخذ، أعمل خير حتى تسعد في أخراك، أما الدنيا هكذا حالها. أنت ملك لله وكل ما عندك ملك لله، فإن أخذ شيء منك لا تسخط، هكذا احتسب الأمر لله. وإن أخذ عزيزك وحبيبك ابنك أخوك أبوك كائن من كان، أيضا اعلم أن هذا أمر الله، هذه عطية الله وهو الذي أخذ عطيته، ولله ما شاء ويفعل ما شاء في ملكه سبحانه وتعالى. هذا معنى إن لو أي الملك لله أولا وقبل كل شيء، هو عطاء، نحن عطاء الله وإليه المرجع سبحانه وتعالى. والإنسان ليس له تصرف في شيء، ما ملك شيء أبدا، وإنما الملك لله تعالى من قبل ومن بعد. ولذلك نقول في الآية هنا: وآتوه من مال الله الذي آتاكم، يعني تصدق من مال مش مالك، هذا مال الله الذي أعطاك، هو الذي سخر لك هذا، فانفقه، أنفقه هذا تدرك الأجر عند عظيم عند الله تعالى، أي ليس لك حق التصرف إلا بأمر الله. وهذا معنى لله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. لا تجزع، كل شيء بأمر الله، بأجل مسمى، بمقدر، بلحظة وثانية ويوم وليلة، كل ذلك لا مفك من ذلك. لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يبقيك لحظة ما يستطيعون، أو يقدمونك لحظة ما يستطيعون، أجل مسمى مكتوب عند الله تعالى لكل أمة أجل، إذا ما جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الشيء مقدر عليك، إذن لماذا تسخط؟ لماذا الجزع؟ أؤمن، صبر، احتسب، تعزم، ما أمامك إلا خير إن قدمت خيرا. دعك من الاضطرابات هذه، ما يضطرب إلا من قصر هكذا ولم يعمل الصالحات التي تجعله يعني في هذا الحال يقول قدموني قدموني قدموني، يفرح يرى أمامه ما لا يراه الناس. أما ذاك الذي يعني فعل ما فعل وقصر ما قصر يقول إلى أين بها؟ إلى أين بها؟ ولربما عند سوء البادة قال ارجعون، رب ارجعون، إلى أين؟ لا يقول للمال والولد والمزرعة والسلطان وكذا، لا لا لا، الله ده كل شيء، لعلي أعمل صالحا. الآن تذكر العمل الصالح، يقول كلا ما في رجوع، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب، إما جنة أو نار، نسأل الله تعالى يجعلنا من أهل الرضا والجنة، آمين يا رب. إذن عباد الله، لا بد من الاستعداد، ولا بد من الصبر، ولا بد من الاحتساب، ولا بد من رحمة، نرحم بعضنا البعض، الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير، وهكذا. هذا حال المؤمن في الدنيا. وفي الحديث فوائد أهمها وجوب الصبر، وأمر به الرسول فأمرها بالصبر والاحتساب، وهكذا أن في الصبر أعظم الأجر وأحسن العزاء، وفيه غفران للميت. وهكذا اختار الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارات العظيمة في التعزية. بعض الناس يقول أعظم الله أجرك، قل في هذا نعم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، هذا صيغة يختارها بعض العلماء، لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أفضل التي جاءت في الحديث، التي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وهو أنه قال احتسبي نعم لله ما أعطى ولله ما أخذ، لله ما أعطى ولله، وكل شيء عنده بمقدار، إنا لله وإنا إليه. هذه أعظم كلمة نعم، وهذه هي. والتعزية تكون تصبير الإنسان، وأيضا يعني حثه على البعد عن يعني التسخط، لكن ما اختار الرسول هو الأفضل، لأن الإنسان إذا أصيب بالبلوى وعلم أن هذا الأمر من الله أعظم الله له أجر وكان في خير عظيم. فينبغي الصبر، الصبر عليك بالصبر، صبرك الله تعالى، احتسب لله، احتسب يا فلان. هذه أفضل الصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعزية، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار. نعم، وهذه من السنن التي ينبغي المسلم أيضا أن يحافظ عليها. بارك الله في الجميع. طيب، هناك فوائد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنها رضي الله عنه، لعلنا يعني لم نذكرها، نأتي بها في هذا الموضع إن شاء الله. حديث يعني الحديث الذي رواه الحافظ عن أبي سعيد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أناس من قوله يعني إن أناس فأعطاهم الحديث الآخرة، من فوائده أولا جواز أن يسأل المسلم ولي الأمر المعونة من بيت المال إذا احتاج ذلك، ولو تكرر وتكررت عليه الحاجة، كل هذا يجوز. أيضا هذا خير من أن تتشحت الناس، هذا بيت مال المسلمين. أيضا في الحديث رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة وإعانتهم على حصول يعني العون والسعة في المال. أيضا في الحديث كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماحته وحسن خلقه. وفي الحديث أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يكدس المال والناس في حاجة إليه، وهم يسألونه كحال بعض الناس في هذه الدنيا، نسأل الله سلامته، من حكام ومن محكومين، ممن لا يخرجون الزكاة. أيضا الحديث فيه تنفير الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة من الاستكثار من طلب المال على ما زاد من الحاجة، ووجوب القناعة، يعني القناعة كنز لا يفنى. في الحديث الحث على الاستعفاف. وفي الحديث أيضا سابعا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المال من أصحابهم في حاجة، وهذا من كمال شفقته وعطفه عليه عليه الصلاة والسلام. ثامنا في الحديث أن من يستغني يغنيه الله عز وجل، أما في أيدي الناس يغني يجعله غني وإن لم يكن إلا شيء يسير عنده. وهكذا من لح على سؤال الناس ضاع ذلك من قلبي وصار فقيرا ولو كان غنيا. إذن لا تستغني إلا بما عند الله، وفيه ذم يعني السؤال. في الحديث أيضا أن الغنى غنى القلب. وفي الحديث أيضا أن من تصبر يعطيه الله الصبر خلقا عظيما ويعينه على الصبر فيستمر على ذلك، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في باب الصبر. أيضا في الحديث إن أعظم ما يعطى أو أعظم ما يعطي الله المسلم خلق صبور ولا أوسع من ذلك. وفي الحديث أيضا أن الصبور على تحمل الأشياء من سراء وضراء هو ممن أنعم الله عليهم من خير كثير في هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خير ما أعطي في الدنيا، ويبعد عنا شر ما أعطي في الدنيا، واجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من عباد الصالحين حتى نلقاه وهو راض عنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.